عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه. الباب الثامن في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان. كما تعلمون إخواني أن خطورة البدعة في دين الله عز وجل لا يعلم مداها إلا الله عز وجل، ومن أجل هذا حذر العلماء قديما وحديثا من الابتداع في دين الله عز وجل. وكما تعلمون خير من صنف في هذا الباب، باب الابتداع في دين الله والتحذير منه، والإمام الشاطبي في كتابه الذي بين أيدينا وهو الاعتصام. وهذا الكتاب حري بإعادة القراءة مرات ومرات، لأنه يشتمل على قواعد أصولية وقواعد كلية قل أن توجد في غيره من الكتب. ومما يشكل على كثير من القوم الفرق بين البدعة والمصالح المرسلة أو البدعة والاستحسان. ودائما وأبدا نقول إن طلب العلم الشرعي يحتاج منك إلى صبر وإلى تؤدة وإلى طولة بال، حتى وإن حضرت درسا ولم تستوعب منه شيء فلا يحملنك هذا على الانقطاع. لأن احنا كنا بنقرأ في هذا الكتاب في مكان آخر، والخير ما يقدره ربنا عز وجل. فبعض إخواننا ممكن يكون أول مرة يحضر فسيجد صعوبة، ولكن نقول له اصبر واحتسب، وإن شاء الله ستنجلي قريبا بإذن الله. فالكتاب ما فيش مانع أبدا تعاد قراءته مرة ثانية وثالثة، لأن المسلم إذا أسعده الله عز وجل واستطاع أن يفرق بين البدعة والسنة فيأتي السنة ويبتعد عن البدعة فقد فاز فوزا عظيما. ورضي الله عن الإمام الشافعي حينما يقول: لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلا الشرك أهون عليه من أن يلقاه ببدعة. تخيل، لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلا الشرك، أي ذنب أهون على العبد من أن يلقى الرب ببدعة. أن البدعة شأنها خطير، خاصة إذا كانت البدعة في المعتقد. وأيضا ليس معنى ذلك أننا نقلل من شأن البدعة في الأمور الفقهية العملية سواء عبادات أو معاملات، فالقول الفصل فيها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهنقرأ إن شاء الله بقدر الاستطاعة، لأن كان فيه مبحث العلة يعني نريد أن نمليه، ولكن دعوه يعني وقت معين على وعد إن شاء الله سنمليه. ولكن نقرأ سويا الباب الثامن في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان. كله معاه الكتاب؟ كله معاه؟ طيب. يقول: هذا الباب يضطر إلى الكلام فيه عند النظر فيما هو بدعة وما ليس ببدعة، فإن كثيرا من الناس عدوا أكثر صور المصالح المرسلة بدعا ونسبوها إلى الصحابة والتابعين وجعلوها حدة فيما ذهبوا إليه من اختراع العبادات. وقوم جعلوا البدعة تنقسم بأقسام أحكام الشريعة، فقالوا إن منها ما هو واجب ومندوب، وعدوا من الواجب كتب المصحف وغيره، ومن المندوب الاجتماع في قيام رمضان على قارئ واحد. وأيضا فإن المصالح المرسلة يرجع معناها إلى اعتبار المناسب الذي لا يشهد له أصل معين، فليس له على هذا شاهد شرعي غير الخصوص ولا كونه مناسبا، بحيث إذا عرض على العقول تلقته بالقبول، وهذا بعينه موجود في البدع المستحسنة، فإنها راجعة إلى أمور في الدين مصلحية في زعم واضعيها في الشرع على الخصوص. اكتب عندك: والمصلحة المرسلة لكي يعمل بها يشترط فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول ألا تخالف نصا شرعيا، الشرط الثاني أن تكون مصلحة حقيقية وليست متوهمة، الشرط الثالث أن تكون مصلحة عامة وليست خاصة. يقول: وإذا ثبت هذا فإن كان اعتبار المصالح المرسلة حقا فاعتبار البدع المستحسنة حق، لأنهما يجريان من واد واحد، وإن لم يكن اعتبار البدع حقا لم يصح اعتبار المصالح المرسلة. وأيضا فإن القول بالمصلحة المرسلة ليس متفقا عليه، بل قد اختلف فيه أهل الأصول على أربعة أقوال. فذهب القاضي الباقلاني وطائفة من الأصوليين إلى رده، وأن المعنى لا يعتبر ما لم يستند إلى أصل، وذهب مالك إلى اعتبار ذلك وبنى الأحكام عليه على الإطلاق، وذهب الشافعي ومعظم الحنفية إلى التمسك بالمعنى الذي لم يستند إلى أصل صحيح لكن بشرط قربه من معاني الأصول الثابتة. هذا ما حكى الإمام الجويني. وذهب الغزالي إلى أن المناسب إن وقع في رتبة التحسين والتزيين لم يعتبر حتى يشهد له أصل لمعين، وإن وقع في رتبة الضروري فميله إلى القبول إلى قبوله، لكن بشرط، قال: ولا يبعد أن يؤدي إلى اجتهاد مجتهد. واختلف قوله في الرتبة المتوسطة وهي رتبة الحادي، فرده في المستصفى وهو آخر قوليه، وقبله في شفاء الغليل كما قبل ما قبله. وإذا اعتبر من الغزالي اختلاف قوله فالأقوال خمسة، فإذا الرد لاعتبارها لا يبقى له في الوقائع الصحابية مستند إلا أنها بدعة مستحسنة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الاجتماع لقيام رمضان: نعمة البدعة هذه إذ لا يمكنهم ردها لإجماعهم عليه. طبعا احنا قلنا إن مسألة اجتماع المسلمين على قارئ واحد في عهد عمر بن الخطاب وقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، ظن بعض الناس أن من البدع ما هو حسن، وهذا الكلام غير صحيح، لأن عندنا الأصل العام قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. طيب لماذا قال عمر هذا الكلام؟ احنا قلنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة يومين متتاليين، وفي اليوم الثالث خرجوا جميعهم ومكثوا في المسجد وهو لم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم، وفي الفجر قال: ما غاب علي صنيعكم ولكن خشيت أن أخرج فتفرض عليكم فلا تقدروا عليه، أو كما قال، وانتهى الأمر على ذلك. يبقى بناء على ذلك صلاة التراويح في جماعة مشروعة بأصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعلها كم مرة؟ مرة، ويكفي مرة واحدة. طيب بعد ذلك انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وجاءت بعده خلافة أبي بكر، ثم جاءت خلافة عمر، ولا تصلى في جماعة مطلقا. فلما وجد عمر في وسط خلافته الناس يصلون، يصلي الرجل بصلاة الرجل والرجل يصلي بصلاة الرجل الآخر، فقال عمر: أرى أن أجمعهم على إمام واحد، وجمعهم على أبي بن كعب. فلما دخل عمر المسجد ووجدهم مجتمعون على إمام واحد قال هذه الكلمة: نعمة البدعة هذه. نعمة البدعة هذه باعتبار الفترة الزمنية ما بين حدوث هذه الواقعة وبين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشيء المبدع هو الذي اخترع على غير نظام سابق، كما قال عز وجل: بديع السماوات والأرض. يبقى الفترة الزمنية الطويلة هذه التي امتنع فيها الصحابة أن يصلون التراويح جماعة على إمام واحد، من خلالها قال عمر هذه الكلمة: نعمة البدعة هذه. وعليه لا يحل لأحد أن يستدل بقول عمر هذا على أنه يوجد من البدع البدع المستحسنة أو البدع غير المحرمة، بل كل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وكذلك القول في الاستحسان فإنه على ما بينه المتقدمون راجع إلى الحكم بغير دليل، والنافي له لا يعد الاستحسان سببا فلا يعتبر في الأحكام الحكمة البتة، فصار كالمصالح المرسلة إذ قيل برده. فلما كان هذا الموضع مزلة قدم لأهل البدعة، ركزوا في اللي جاي، أن يستدل على بدعتهم من جهته، من جهة المصالح المرسلة ومن جهة الاستحسان، كان من الحق المتعين النظر في مناط الغلط الواقع لهؤلاء حتى يتبين أن المصالح المرسلة ليست من البدع في ورد ولا صدر بحول الله والله الموفق. فنقول المعنى المناسب الذي يربط به الحكم لا يخلو من ثلاثة أقسام. طيب خليكم معايا وركزوا قوي، لأن مبحث العلة عند علماء الأصول من أصعب المباحث، وإشكاليته أن دراسته سهلة ولكن سريعة النسيان. ومن أجل هذا أرجو كلما درست العلة مع أحد حاول تذكرها باستمرار. إحنا عاوزين نفرق بين العلة وبين السبب، أو معنى أدق ما هو السبب وما هو العلة. يعني مثلا إحنا بنقول ربنا عز وجل قال في القرآن فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأمرنا عز وجل إذا كان أحدنا مريضا أو على سفر في رمضان ولم يستطع الصيام فعدة من أيام أخر بنص القرآن. وبناء على ذلك العلماء يقولون إن المرض والسفر علة للفطر في نهار رمضان، المرض والسفر علة للفطر في نهار رمضان. طب المرض ده قد ايه والسفر ده قد ايه؟ العلماء ايه تكلموا فيه بتفصيل سوف ياتي. يبقى مسألة معرفة العلة والسبب هتريحك كتير لتفرق بين المصلحة المرسلة وبين الاستحسان وبين البدعة. اكتب عندك تعريف السبب. أمر ظاهر منضبط، تعريف السبب أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة لحكم شرعي هو مسبب. خليك معايا وهفصلها قوي حتى لو ما كلمناش في الكتاب تاني. تعريف السبب تاني، أمر ظاهر منضبط معايا هني جعله الشارع علامة لحكم شرعي هو مسبب. كتبت يا دكتور محمد؟ كتبت يا شيخ؟ تاني يا إبراهيم. أمر ظاهر منضبط، أمر ظاهر بالحواس، منضبط له حدود، جعله الشارع، ما المعني بالشارع؟ المشرع، علامة لحكم شرعي هو مسببه. هو إيه؟ مسببه. اكتب عندك مثال ذلك، مثال ذلك غروب الشمس أمر ظاهر منضبط، صح؟ الشمس غربت، عرفته؟ طيب الشارع جعل غروب الشمس علامة على حكم شرعي اللي هو وجوب صلاة المغرب، مظبوط كده؟ يبقى أنا عندي غروب الشمس أمر ظاهر منضبط، الشارع جعله علامة يعني إن وجدت لوجوب حكم شرعي اللي هو إيه؟ صلاة المغرب. واضحة ديت كده؟ أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة لحكم شرعي هو إيه؟ مسببه. خد بالك أهم شيء في السبب، خليك معايا شيخ محمد، إن علاقة السببية بين السبب والمسبب لا دخل للمكلفين فيها مطلقا. دي أهم شيء عندي. يعني لماذا جعل ربنا عز وجل غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب؟ ما عرفش. علاقة السببية بين السبب والمسبب حق خالص لله، لأنه هو ده الأساس في معرفة البدع، هي الجزئية دي. طيب عندنا مثلا دخول شهر رمضان، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدا هو أول يوم في شهر رمضان، أمر ظاهر منضبط، شافوا الهلال مظبوط، جعله الشارع علامة على حكم شرعي اللي هو إيه؟ وجوب الصوم. طب ما العلاقة بين أول يوم في رمضان وبين وجوب الصوم؟ ما نعرفش، ما لناش دخل بها. علاقة السببية، ركز يا محمد، بين السبب والمسبب لا دخل لأحد فيها مطلقا، لأن هي دي الأساس لمعرفة البدعة. واضح يا أخوانا؟ يبقى أمر ظاهر منضبط، ها، جعله الشارع علامة لحكم شرعي هو إيه؟ هو مسببه، هو إيه؟ مسببه. اكتب عندك. وينقسم السبب باعتبار الحل والحرمة والوجوب والاستطاعة وعدمها إلى الأقسام الآتية: وينقسم السبب باعتبار الحل والحرمة ويتني والوجوب والاستطاعة وعدمها إلى الأقسام الآتية: أول حاجة سبب ليس في قدرة المكلف ولا دخل له به، سبب ليس في قدرة المكلف ولا دخل له به. مثال ذلك دلوك الشمس، دلوك الشمس وغروبها ودخول الأهلة، حد فينا له دخل فيها؟ ها؟ مالناش دخل. الشمس غربت، الزوال جه، دخل رمضان، انتهى شوال، مالناش دخل، لا دخل لنا بها مطلقا. ومع ذلك أحكامها تترتب أم لا تترتب؟ ها؟ تترتب أم لا تترتب؟ لا دخل لنا فيها مطلقا. يبقى نوع أولاني سبب لا دخل للمكلف به مطلقا ولا هو في قدرة المكلف ولا يلزم به. كويس. أهم شيء عندي في السبب علاقة السببية بين السبب والمسبب، حق لمن يا عبد الله؟ لله عز وجل، من لناش دخل فيها مطلقا. اكتب عندك: سبب في قدرة المكلف، سبب في قدرة المكلف ويؤمر بفعله، سبب في قدرة المكلف ويؤمر بفعله. مثال ذلك، مثال ذلك صلة الرحم، صلة الرحم بتزيد في العمر، صح؟ الحديث صحيح، تزيد في العمر. كويس. طيب صلة الرحم في مقدورك ولا مش في مقدورك؟ في مقدور، والشرع أمر به، يبقى هنا هو سبب في قدرة المكلف وإتانها والشرع أمر به. طب العلاقة بين صلة الرحم وطول العمر لنا دخل فيها؟ أحسنتم، واضح يا محمود؟ لا دخل لنا فيها مطلقا، يبقى سبب في قدرة المكلف والشارع أمر به. واضح يا شيخ؟ اكتب عندك قسم الآخر: سبب في قدرة المكلف ويحرم عليه أن يفعله، سبب في قدرة المكلف ويحرم عليه أن يفعله. مثال ذلك القتل العمد العدوان، الثلاثة محطوط مع بعضهم، قتل عمد عدوان، سبب لإيه؟ للقصاص، مظبوط، سبب للقصاص. طب القتل العمد العدوان في مقدور الإنسان ولا مش في مقدوره؟ في مقدور، ولكن الشرع عمل فيه، حرمه ولا أمر به؟ حرمه. يبقى هنقول سبب في قدرة الإنسان ولكن الشرع حرمه عليه. واضحة ولا مش واضحة ديت؟ طيب ده نوع آخر. اكتب عندك كل ده الأسباب بتترتب عليها إيه؟ مسبباتها، ملهاش دخل أبدا، عشان هيجينا إن شاء الله إن المسبب يترتب على وجود، إذا وجد السبب ولو لم يرد من فعل السبب. تاني، أنا عندي سبب وعندي مسبب، السبب وجد لابد أن يوجد الايه المسبب. طب الذي فعل السبب لم يرد المسبب مش على مزاجه. واخدين بالكم؟ مثال ايه؟ رجل مثال المشهور بتاعها يعني، رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا طلقة واحدة، قال لها انت طالق، واخد بالك؟ يبقى هنا ايه الكلمة سبب لانفسخ عقد الزوجية، ولكن دي الطلقة الأولى، يبقى يحل له أن يراجعها ولو تنازل عن هذا، لا يحل له. وضحت؟ لا. تاني، من قلت لكم أصعب مباحث علم أصول الفقه مباحث العلة، بنقول عندي سبب وعندي مسبب. واضحة؟ رجل قال لامرأته أنت طالق، كلمة أنت طالق سبب لانفساخ عقد الزوجية، صح؟ وبتعتد منه. طيب هدية طلاق رجعي، الطلاق الرجعي هذا يحل للرجل أن يراجع امرأته في العدة، مظبوط؟ بيستأذنها ولا ما يستأذنهاش؟ أحسنتم. طب هو قال أنا هطلق، خليك معايا، وحق في الرجعة متنازل عنه، لا يحل له. أدي معنى كلمة إنه هو السبب يترتب عليه مسببه ولو لم يرد من فعل السبب، ملوش اعتبار عندنا. تماما. مثال آخر، رجل سافر في نهار رمضان وقال أنا أسافر وحقي في الفطر متنازل عنه، لا يحل لك، لأن هذا أمر أوجبه الشرع، لا دخل لك فيه مطلقا. واضحة دي؟ يبقى عندي أول آخر حاجة إيه اللي هو سبب إيه؟ لا، دي شيء تاني، في فرق يا شيخ محمد بين باخد بالعزيمة وفرق بين الحكم الشرعي. العزيمة ورخصة شيء تاني خاص، واخد بالك؟ اتفضل.
البدعة بتأتي في باب الاعتقاد بسبب تغضيب العقل على النص، صحيح؟
لا، البدعة تأتي في المعتقد بتقديم العقل على الخبر، بتقديم العقل على الأمر والنهي. اللي انت قلته على النص بتشمل النوعين الاثنين. معايا يا مشايخ؟ آخر حاجة قلنا يا متامر، ها، ويحرم عليه أن إيه؟ أن يفعل. مثاله قلنا إيه؟ القتل الإيه؟ القتل العمد العدوان. اكتب عندك سبب ليس في مقدور المكلف. ولا يؤمر بتحصيله، ولا يؤمر بتحصيله. مثال ذلك، بلوغ الحلم لجريان القلم، وكذلك حيض المرأة. بلوغ الحلم لجريان القلم، مش رفع القلم عن ثلاث ومنهم عن الصغير حتى يبلغ. طيب هل الإنسان ملزم إن هو يعجل في البلوغ؟ مش ملزم، واخد بالك؟ يبقى لا دخل له فيه مطلقا. معايا يا اخوانا كده؟ اكتب آخر حاجة إن هو هو الأخير، لا دخل له فيه مطلقا، يعني لا دخل له في تحصيله، لا يؤمر بتحصيله، ولكن هو سيأتيه شاء أم أبى. أما دوك اللي هو قتل العمد العدوان في مقدور الإنسان، نعم، اللي هو في غروب الشمس، دي سنن كونية، ودي في بنية الإنسان، في سنن كونية في كون الله، ودي في شخص الإنسان. معايا؟ اكتب آخر حاجة، سبب في مقدور المكلف، سبب في مقدور المكلف ولكنه لا يؤمر بتحصيله. سبب في مقدور المكلف ولكنه لا يؤمر بتحصيله. لا، نعم، سبب في مقدور المكلف. لا، ركز يا محمد، ركز. سبب في مقدور المكلف ولا يؤمر بتحصيله. مثال ذلك، بلوغ المال النصاب لوجوب الزكاة. بلوغ المال النصاب لوجوب الزكاة. طيب خليك معايا كده، المال إذا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، يبقى سبب وجوب الزكاة بلوغ الايه النصب. العلاقة دي لنا دخل فيها ما نجح، علاقة السببية ما نجح دخل. ولكن ممكن الإنسان يكون عنده مال لم يبلغ النصاب، وأخبره وفي مقدوره أن يثمره ليبلغ النصاب، في مقدوره أنه يتاجر ويسافر بره ويدخل جوه ويثمر تجارته حتى يبلغ ماله النصاب، فيجب فيه الزكاة. يبقى في هذه الحالة هل يا ترى وجوب اجتهاده للسعي والتجارة ليصل المال إلى النصاب واجب عليه؟ الجواب لا يجب، لا يجب عليه، وإن كان فينها وإن كان في مقدوره، وإن كان في مقدوره يبقى سبب في مقدور العبد ولكن لا يجب عليه، ولكن إيه لا يجب عليه أن إيه أن يحصل هذا الإيه هذا السبب. واضح يا أخوانا كده؟ طيب اكتب عندك تعريف العلة، السبب كده اتضح خلاص بأنواعه. علاقة السببية اتفهمت يا أخوانا؟ يبقى ممكن السبب يتخلف عن مسببه ولا لا يمكن؟ طيب لحظة واحدة، كتبت تعريف العلة ولا لسه؟ طب ما تكتبهاش، اكتب عندك. فإذا وقع السبب، اكتب عندك، فإذا وقع السبب واستوفت الشروط وانتفت الموانع لابد أن يتحقق المسبب، لابد. فإذا وقع السبب، ركز يا شيخ عبد الله معي، واستوفت الشروط وانتفت الموانع لابد أن يقع المسبب، لابد. يبقى أنا عندي السبب وقع معايا شيخ إبراهيم، السبب وقع والشروط مستوفاة والموانع منتفية، لابد أن يقع المسبب. المثال المشهور اللي احنا بنقصه على طول، رجل مات وترك ابنا والابن كان حيا عند وفاة أبيه، يبقى بنقول إن القرابة سبب للإرث، سبب للإرث، ومن شروط الإرث وفاة المورث وحياة الوارث، وما فيش مانع، يبقى لازم يتم الإرث، لا بد أن يتم الإرث. يبقى أنا عندي سبب وعندي شرط وعندي مانع منتفي، التلاتة دولت لا بد أن يترتب المسبب، سبب وقع، شرط موجود، مانع مفقود، لابد أن يوجد عند الإيه المسبب. يبقى توفي رجل وترك ابنا وتركه، أول حاجة بنقول القرابة سبب للإرث، من اللي مات؟ الرجل ده مات، ساب مين؟ ابنه، يبقى الابن يرث من أبيه، يبقى القرابة سبب للإرث. طب يبقى السبب موجود، المسبب قالك لا استنى، ده أنا عندي شروط وعندي موانع. الشروط إيه؟ لابد أن يكون الوارث مات، الرجل مات وبس، قالك لا لابد أن يكون المورث حي، الوارث حي موجود حي. طب وفي حاجة تانية قالك مانع، ما لعل يكون عندنا مانع، ما الموانع؟ ممكن يكون الوارث قتل مورثه، أو يكون الوارث كافر عياذا بالله. يبقى أصبح عندي سبب وعندي شرط ومانع مفقود، لازم يحدث الإيه المسبب حتما ولابد. اتفهم الديت؟ يبقى لكي يترتب المسبب الذي يتولد من السبب لابد من استفاء الشروط وانتفاء الايه الموانع. كان ده واضح؟ واضح يا ابراهيم ديت؟ اكتب عندك بقى تعريف العلة، تعريف العلة. امر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه، أدرك العقل المناسبة بينه وبين الحكم. هي ده أهم شيء، أدرك العقل المناسبة بينه وبين الحكم، هنسميه هنا إيه بقى إيه؟ علة. يبقى نفس تعريف السبب بالضبط، ولكن الفرق إيه؟ إن في العلة العقل أدرك المناسبة. يعني مثلا لما نقول السفر سبب للفطر في نهار رمضان. واحد قال لك اه يا اخي فعلا صح، الواحد بيكون تعبان جدا ومرهق وزحمه ومش عارف ايه والكلام ده، فاصبح ادرك المناسبه ليه ربنا سبحانه وتعالى رخص لنا ان نفطر في نهار رمضان اذا كنا مسافرين. فلما ادركنا المناسبه بين السبب ومسببه سمناها ايه؟ عله. لكن تعالى معايا كده، اين العلاقه والمناسبه بين غروب الشمس لوجوب صلاه المغرب؟ ما فيش خالص. طب بلاش ديت خالص، اين العلاقه بين دخول التاسع من ذي الحجة للوقوف بعرفة؟ ما نعرفش. في مناسبة ولا مفيش مناسبة؟ مفيش مناسبة. يبقى من أجل هذا إذا أدرك العقل المناسبة بين السبب والمسبب هنسمها إيه؟ عل. طب لم يدرك العقل المناسبة بين السبب والمسبب هنسمها إيه؟ سبب. أدي الفرق بين العلة وبين الإيه؟ السبب. يبقى بناء على ذلك كل سبب علة صح، وليست كل علة سبب. مظبوط، اكتبها عشان ما تنساهاش. ما هو كان احنا ملناه كتير، واخد بالك، وهنملي تاني، انا متاكد من ديت يعني، واخد بالك، يعني ممكن الاسبوع الجاي نملي تاني. صح يا ابو عائشه؟ فهي يعني معلش استحملوا، كل واحد يستحمل نفسه. يبقى ايه كل سبب؟ ايه كل سبب علة وليس كل علة إيه؟ سبب. يبقى إذا أدرك العقل، ركزوا قوي، المناسبة بين السبب والمسبب هنسمها إيه؟ علة. العقل ما أدركش يا شيخ محمود هنسمها إيه؟ سبب. العقل ما أدركش هنسمها سبب. طيب في كل الحالات سواء العقل أدرك أم لم يدرك يا مصطفى، هل يتخلف المسبب عن السبب؟ أبدا لا يتخلف المسبب عن السبب، حتى لو لم يرد من فعل، لو أراد من فعل الإيه؟ من فعل السبب. اتفهمت يا أخوانا؟ المناسبة بين السبب والمسبب. طيب حتى عنده أي استفسار قبل ما نقرأ في الكتاب؟ أيوة محمود. لا انا ما قلتش العله هي المشقة، انا ما قلت الكلام. لا 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 لا، احنا قلنا ايه؟ ان سبب الفطر الصفر، وخبر لقوله تعالى فمن كان فضل شيخ، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى، النص. طيب السبب ده هو ادركنا وجه المناسبه اللي هي مساله الايه؟ المشقة. قال لك اه في فعلا محتمل مشقة، فلما أدركنا وجه المناسبة بدل ما نقول عنها سبب سمناها إيه؟ سمناها علة. ومن أجل هذا العلماء لما أرادوا أن يتكلموا عن أسباب الأحكام قالوا لا، إحنا لابد أن نبحث عن أمر ظاهر منضبط يكون له مناسبة مع الحكم ومن أجله يشرع ربنا التشريعات، هذا الذي نبحث عنه هيسموه العلة. ومن أجل هذا قالوا إيه؟ إن علة الفطر الصفر. طب الصفر شكله إيه؟ ما تتكلمش فيه مطلقا بأي نوع من أنواع الكلام، سواء صفر متعب مريح ملوش أي اعتبار. كذلك مثلا قوله في علة الفطر المرض، وخبله علة قصر الصلاة الصفر، فعلقوا الحكم على العلة ولم يبحثوا في هذه العلة بشيء، ولكن الحكم إيه؟ ورد بعلته وجودا وعدما. من العلة وإيه؟ والحكمة لا، الحكمة قد تخفى، أما العلة فهي ظاهرة، لأن احنا قلنا أحكام الشرائع موجودة وممكن تخفى، عشان كده الفقهاء بيقولوا إيه؟ الأحكام تدور مع حكمها ولا مع عللها؟ مع حكمة. طب لماذا لا تدور مع حكمها؟ لأن الحكمة ممكن تخفى. أولا مفيش حكم من غير حكمة، واحنا قلنا اللي هي فاكرين المجمل الحكم الثلاثه اللي هي ايه؟ رفع الحرج، جلب نفع، دفع مضره، رفع الحرج، دي اللي هي الثلاث حكم ديت لابد تكون موجوده، ولكن الاشكال فين؟ ممكن تخفى على البعض. فمن أجل هذا لخفاء الحكم العلماء جعلوا الأحكام تدور مع عللها لا مع حكمه. واخد بالك؟ مع عللها لا مع حكمه، لأن الحكمة إيه؟ قد تخفى. زي بالضبط مسألة المشقة في السفر. تم ممكن واحد ما شاء الله صحته قوية وعنده سيارة يعني حديثة، بيركب في السيارة بيستريح أحسن من في البيت، وسافر مثلا 500 كيلو. قال لك ما ديت مشقة محتملة مش أكيدة. وفي واحد تاني مثلا بيركب على حمار، يبقى لما كانت المشقة غير متحققة أو متوهمة أو ممكن توجد أو ممكن تقول لك خلاص إلغي بقى موضوع الحكمة ده، خلاص إلغيه واشتغل في الأحكام على الإيه؟ على العلالي لا على الحكمي. الأحكام تدور مع علالها لا مع حكمها، لأن الحكمة قد تخفى. ومن أجل هذا قرر العلماء إن وجدت علة، ركزوا، إن وجدت علة لحكم معين وغلب على الظن الحكمة على خلاف العلة يعول على الحكمة. فاكرين؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قالوا إيه؟ إن السفي إذا بلغ الحلم ندفع إليه ماله في سن معين قدرها الفقهاء. طيب يبقى هنا الحكم يدور مع العلة. بلغ الرشد فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا، كويس كده؟ بلغ الرشد، واخد بالك؟ طيب مبلغ الرشد ده مظنة السداد في التصرف، يكون حكيم. طب لما بلغ الرشد كان تصرفه مش كويس، يبقى هنا العلة تحققت والحكم ماله تخلف، لأن الحكمة مش موجودة. بس هذا قليل. ولعلكم تذكرون لما قلنا مرة إن من أسباب ثبوت النسب عقد النكاح، العقد، بالرغم إن لما تيجي تنظر مش هو العقد ده المفترض أسباب ثبوت النسب، وصول ماء الرجل إلى رحم المرأة، مش هو ده الأصل؟ طب قال لك الأمر ده ما ينفعش نشوفه مطلقا أبدا. طب ونعمل إيه؟ قال لك خلاص نستبدله بإيه تاني؟ بعقد النكاح. فإذا ثبت العقد ثبتت صحة النسب. طيب ثبت العقد واخد بالك ومع ذلك لم يثبت النسب، كيف؟ قال لك يبقى هنا الاتصال لم يتحقق لأمر آخر. واضح يا إخوانا؟ ديت أدي معنى كلمة الأحكام تدور مع علالها لا مع حكمه. خدوا بالكم قوي من الكلام ده لأنه مهم جدا. واضح يا إخوانا؟ ديت فمسألة المناسب اللي هو معرفة المناسبة بين السبب والمسبب اللي هي العلة، اللي هو هيبدأ الإمام الشاطبي يتكلم فيها. يبقى عرفت إيه الفرق بين العلة وبين السبب؟ إيه الفرق يا محمود؟ ايش محمد؟
السبب لا ندرك الحكمة منه.
طب ركز شوي، ركزوا مشايخ.
لا ندرك الحكمة من السبب والمسبب.
لا، إذا أدرك العقل المناسبة بين السبب والمسبب هنسميها إيه؟ علة. لم يدرك هنسميها سبب. احفظوها كويس. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، هنا أدركنا فعلا المناسبة بين القصاص وإن احنا نعيش في أمن وأمان، فنقول على طول إن القصاص علته القتل العمد العدوان، وفي مناسبة فعلا الناس تعيش في أمن وأمان، لأن كل قاتل لو علم أنه سيقتل يستحيل أن يقتل. يبقى أدركنا العلة، أدركنا المناسبة. يبقى المناسبة بين السبب والمسبب تسمى إيه؟ علة. عجزنا عن إدراك المناسبة هنسمها إيه؟ وفي كلا الحالتين السبب يتولد من الإيه؟ يؤدي إلى المسبب، والمسبب يتولد من الإيه؟ من السبب. واضحة ديت؟ ياريت يعني لو سألنا فيها نلقاها جاهزة تاني. أيوة شيخ فضل.
دائما يعني على لسان الناس يقول لك فلان مات بسبب العربية خبطته أو
طبعا الله سبحانه وتعالى قدر الكون على الأسباب والمسببات، ولكن هنا في محظور شرعي لا يقال، واخد بالك؟ يقول ايه؟ لو لم يخرج ما قتل خطأ، لأن السبب من القدر، يعني لا نفصل بين السبب والقدر ولا بين المسبب والقدر، بل السبب من قدر الله والمسبب من قدر الله. طب نقول إيه في هذه الحالة؟ أقول كان يجب أن يخرج ليموت، وبناء على ذلك الكلمة المكذوبة لو صبر القاتل على المقتول لطلعت روحه، يستحيل، يستحيل، واخد بالك أنت إزاي؟ ليه؟ لأن السبب من القدر والمسبب من القدر، أما تفصل بينهم خطأ كبير جدا، واخد بالك؟ قدر ربنا عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى قدر هذا، كان يجب أن يخرج ليموت، أما أنه لو لم يخرج ما مات، يستحيل، ده قدر وانتهى، مضى وانتهى. لا 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 لا، في فرق كبير جدا، لا لا، في فرق كبير خالص بين السبب الكوني والسبب الشرعي. السبب الشرعي نحاسب عليه، أما السبب الكوني ما ندخل به، عشان كده ها أي نعم، أسباب شرعية، أسباب ربنا سبحانه وتعالى حذرنا منها وفعلها الناس، فلما فعلوها أهلكهم ربنا عز وجل. معايا يا أخوانا كده؟ نقرأ سويا ولا تعبتوا؟ طيب، يقول فنقول المعنى المناسب الذي يربط به الحكم لا يخلو من ثلاثة أقسام. إيه معنى كلمة المعنى المناسب؟ اللي هي العلة، اللي هي وجه المناسبة بين السبب والمسبب، لا يخلو من ثلاثة أقسام. أحدها أن يشهد الشرع بقبوله فلا إشكال في صحته ولا خلاف في إعماله، وإلا كان مناقضة للشريعة كشرعية القصاص حفظا للنفوس والأطراف وغيرها. طبعا الجناية على النفس معروف، في فرق بين إنسان يعتدي على نفسه متعمد، بيبقى فيه حاجتين اتنين يا مصطفى، بيبقى فيه القصاص أو دية المنافع. ده الكلام ده لو اعتدى شخص على شخص متعمد وأتلف شيئا من بدنه، بيبقى فيه القصاص أو فيه دية منافع الأعضاء. بعكس لو اعتدى عن طريق الخطأ، بيبقى فيه دية منافع الأعضاء. ها، اتفهم الفرق بين الاثنين؟ يبقى شخص اعتدى على شخص متعمد فأتلف شيئا من بدنه أو أتلف بدنه، بيبقى هنا المجن عليه أولياؤه مخيرون بين أمرين، إما القصاص وإما دية منافع الأعضاء، القصاص وإما إيه؟ دية منافع الأعضاء. طب لو اعتدى شخص على شخص من غير قصد، يعني أتلف شيئا من بدنه بدون قصد، ففي هذه الحالة فيه إيه؟ دية منافع الأعضاء. كويس؟ والعلماء قسموا البدن باعتبار الأعضاء فيه إلى أقسام، كل عضو في البدن ليس له نظير إذا أتلف ففيه الدية كاملة، قاعدة معروفة، كل عضو في البدن ليس له نظير إذا أتلف ففيه الدية كاملة. طب إذا أتلف متعمد يا إبراهيم ولا عن خطأ؟ طب لو عن خطأ، يبقى عن عمد فيه القصاص أو الدية. معايا يا شيخ؟ لو عن خطأ فيه الإيه؟ فيه الدية. عشان كده لما تقرأ مسألة مشهورة قوي عند في فقه الشافعي في الأم، يقول ونص الشافعي على أن لو أن شخصا اعتدى على شخص فأزال لحيته حتى لا تنبت أبدا فعليه الدية كاملة، يعني حط على وشه مية نار خلاص لن تنبت اللحية. الإمام الشافعي قال لك الرجل ده الجاني عليه الدية كاملة، ليه؟ أصلا ما فيش غيرها. يبقى أي عضو في البدن اعتدي عليه وليس له نظير فيه الدية إيه؟ فيه الدية كاملة. واضحة قاعدة عامة ما تنخرمش، قاعدة عامة، فيه الدية كاملة. طيب لو كان من العضو صنفان فكل عضو نصف الدية، وهكذا. يبقى العينين فيهما الايه؟ الدية كاملة. طب العين الواحدة نصف الدية، وهكذا. طيب أصابع اليدين الدية كاملة، وأصابع الرجلين الدية كاملة. أصابع اليدين لوحدها الدية، كل أصبع 10 من الإبل، وأصابع الرجلين الدية كاملة، كل أصبع 10 من الإبل. وهذه الأحكام مجمع عليها بين أهل العلم. معايا يا شيخ؟ واضح يا أخوانا المسائل ديت في دية الأطراف وغيره. لذلك من الطرائف أن في عهد عمر بن الخطاب اعتدى رجل على رجل بضرب، فأذهب نكاحه وشمه وسمعه وعقله، فقضى عمر على الجاني بأربع ديات، أربع ديات، والرجل ما زال حي. وطبعا كما تعلمون إن الدية 100 من الإبل، وبالمقاييس العصرية 4 كيلو ذهب وربع، وهذا ما فيش فيه خلاف بين أهل العلم. الدية 100 من الإبل وبالذهب 4 كيلو ذهب وربع. طيب نرجع للكتاب. يقول أن يشهد الشرع بقبوله فلا إشكال في صحته ولا خلاف في إعماله، وإلا كان مناقضة للشريعة كشريعة القصاص، كشرعية القصاص حفظا للنفوس والأطراف وغيرها. الثاني ما شهد الشرع برده فلا سبيل إلى قبوله، إذ المناسبة لا تقتضي الحكم لنفسها، وإنما ذلك مذهب أهل التحسين والتقبيح العقلي. بل إذا ظهر المعنى وفهمنا من الشرع اعتبروه في اقتضاء الأحكام فحينئذ نقبله، فإن المراد بالمصلحة عندنا ما فهم رعايته في حق الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل بدركه على حال. فإذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى بل برده كان مردودا باتفاق المسلم. ومثاله ما حكى الغزالي عن بعض أكابر العلماء أنه دخل على بعض السلاطين فسأله عن الوقاع في نهار رمضان، فقال عليك صيام شهرين متتابعين. فلما خرج رجعه بعض الفقهاء وقالوا له القادر على اعتاق الرقبة كيف يعدل به إلى الصوم، والصوم وظيفة المعسرين، وهذا الملك يملك عبيدا غير محصورين. فقال لهم لو قلت له عليك اعتق رقبة لاستحقر ذلك واعتق عبيدا مرارا، فلا يزجره اعتاق الرقبة ويزجره صوم شهرين متتابعين. فهذا المعنى مناسب لأن الكفارة مقصودة الشرع منها الزجر، والملك لا يزجره الاعتاق ويزجره الصيام. وهذه الفتية بطلة، لأن العلماء بين قائلين، قائل بالتخير وقائل بالترتيب، فيقدم العتق على الصيام، فتقديم الصيام بالنسبة للغني لا قائل به، على أنه قد جاء عن مالك شيء يشبه هذا لكنه على صريح الفقه. خذوا بالكم المسألة دي كويس. حصل المسألة إيه؟ إن كفارة إتيان المرأة في نهار رمضان بنص التنزيل عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة. ده الترتيب على سبيل الوجوب. لا على الرجل فقط، المرأة لا. معايا يا شيخ؟ ها؟ حتى لو وافقت ليس عليه كفارة. معايا مشايخ؟ فعتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكين. فالذي حدث أن الإمام يحيى الليثي استفتاه ملك من ملوك الأندلس في هذه المسألة. حتى الفتوى ما كانتش كده، ده كانت الفتوى أن رجل أفطر في نهار رمضان متعمد، وعند الإمام مالك أن الفطر في نهار رمضان متعمد فيه الكفارة المغلظة، وده رأي الإمام مالك فقط، ولكن الكفارة المغلظة لا تكون إلا في الجماع. فلما استفتى ملك الأندلس الإمام يحيى الليثي، الإمام يحيى الليثي أفتاه وقال يجب عليك صيام شهرين متتابعين، مع أن الفتوى إيه؟ عتق رقبة. الفتوى إيه؟ عتق رقبة. طيب ما الذي حمل الإمام على أن يفتي بهذه الفتوى؟ الإمام نظر بنظرة محدودة، وهي أن الغرض، خدوا بالكم معي، من الكفارة الزجر، غرض من الكفارة الإيه؟ الزجر. وقال هذا الملك عنده من العبيد الكثير والكثير والكثير، فإذا أفتيناه بالعتق سهل ميسور ولن ينزجر، ولكن ينبغي علينا لأن الغرض من الكفارة الزجر نفتيه بما يزجره، وهو أن يصوم شهرين متسبعين. هنا الفتوى خطأ بإجماع أهل العلم. ليه؟ لأنها خالفت النص الشرعي، وهذا بركوا يا شيخ، خالفت الإيه؟ النص الشرعي، لأن النص الشرعي قال بعتق، كون أن العتق لا يزجره ده من وجهة نظرك أنت. عارفين الجزية دي حصل فيها تلاعب من بعض المبتدع خطير جدا. قالوا إن الغرض من حجاب المرأة المسلمة أن تكون عفيفة، والغرض من قطع يد السارق أن ينزجر، وبناء على ذلك ليس ثم داع أن تلبس المرأة الحجاب بشرط أن تكون عفيفة، وليس ثم داع من قطع يد السارق إذا كان السجن سيزجره، ولا من جلد القاذف إن كان السجن سيزجره، وبناء على ذلك ستضيع كل الأحكام الشرعية. فهمت الخطورة فين؟ يبقى بناء على ذلك بنقول إيه؟ إن الزجر لا يكون إلا بما جاء به النص، يبقى الذي يزجره عتق رقبة، حتى لو كان عنده مليون رقبة لن يزجره إلا عتق الرقبة. طب قلنا الرجل مستهتر وعنده أموال كثيرة، لا، النص الشرعي أمر بعتق الرقبة، أما أننا نتعدل ونقول إن مسألة عتق الرقبة لا يزجره، الذي يزجره هو أن يصوم شهرين متتابعين، أبدا، كذا ستسقط جميع الأحكام الشرعية. ومن أجل هذا نقول ما ورد به النص في الكفارات أو الحدود هو الزاجر وغيره لا يذكر. لذلك تجد إن اللي هم أصحاب العقول الصريحة من دول الغرب وليس فيهم صاحب عقل صريح، بل بعضهم أكثر حماقة، أقل حماقة من بعض. اللي عندهم حماقة قليلة فعلا بينكروا على من ألغى حكم الإعدام، لأن بعض دول الغرب يلغون حكم الإعدام يقول لك لا نكتفي به بالسجن مدى الحياة، هذا خطأ، بل لا تنزجر البشرية ولن تستقيم إلا بإغراء حكم الإعدام، كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. في هنا مسألة بسيطة خالص، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين، يعني إزاي أحكم على الشيء بأنه حسن وأحكم على الشيء بأنه قبيح. وأتمركم يا أخواني، يعني النظر إلى الأشياء بمنظور الحسن والقبح. يعني أنا بقول مثلا الكوباية دي شكلها جميل، أخيتنا قال لا قبيح، أخيتنا قال نص ونص. واخد بالك مسألة التحسين والتقبيح ما الضبط فيها؟ دي مسألة مهمة جدا. الناس اختلفوا في التقبيح والتحسين إلى ثلاثة أقوال: المعتزلة والأشعرية وأهل السنة والجماعة. المعتزلة قالوا إن الحسن ما حس إن الحسن ما حسنه العقل، والقبيح ما قبحه العقل، ده مش كده وبس. وقالوا إذا حسن العقل الحسن يلزم أن يعمل به، وإذا قبح العقل القبيح لازم أن يجتنبه. طب أي عقل؟ وده إشكال كبير. أي عقل عشان أقول ده حسن؟ ده المعتزلة. ومن أجل ذلك المعتزلة يقول لك إيه؟ إحنا نقبح الشرك، نعم، وبناء على ذلك كل من أشرك فقد كفر ولو لم يأته وحي. أدي أصل الذين يكفرون الناس بالجهل وبعدم العلم، جت من هنا، قالوا إن العقل يحسن التوحيد، نعم، ويقبح الشرك. فمن أشرك فقد فعل ما قبحه العقل يعاقب. أدي معنى كلمة عدم العذر بالجهل في الشرك. الأشعري قالوا لا، الحسن ما حسنه الشرع وأمر به، والقبح ما قبحه الشرع ونهى عنه، ولا دخل للعقل مطلقا، وهذا فيه هضم للعقل. أهل السنة والجماعة خد بالك قالوا إن العقل يحسن الحسن ويقبح القبيح، أما الأعمال التكليفية والشرائع لا تثبت إلا من قبل الشرع. فربنا سبحانه وتعالى يعني أعطانا عقول نحسن بها الحسن ونقبح بها القبيح، ولكن الأعمال التكليفية لا تثبت إلا من قبل إلا من قبل الشرع. كم يبقى المغرب يا شيخ؟ 10 دقائق. طب نخلص الفتوى ديت وتنتهي على طول. يقول: فهذا المعنى مناسب لأن الكفارة مقصود الشرع منها الزجر، والملك لا يزجره الاعتاق ويزجره الصيام، وهذه الفتية باطلة، لأن العلماء بين قائلين، قائل بالتخير وقائل بالترتيب، فيقدم العتق على الصيام، فتقديم الصيام بالنسبة للغني لا قائل به، على أنه قد جاء عن مالك شيء يشبه هذا لكنه على صريح الفقه. قال يحيى بن بكير: حنث الرشيد في يمين، فجمع العلماء فأجمعوا على أن عليه عتق رقبة، فسأل مالكا فقال: صيام 3 أيام. فقال: ثم أنا معدم، وقال الله تعالى: فمن لم يجد فأقمتني مقام المعدم. فقال: نعم يا أمير المؤمنين، كل ما في يديك ليس لك، فعليك صيام 3 أيام. وأتبعه على ذلك إسحاق بن إبراهيم من فقهاء قرطبة. حكى ابن بشكوال أن الحكم أمير المؤمنين أرسل الفقهاء وشاورهم في مسألة نزلت به، فذكر لهم عن نفسه أنه عمد إلى إحدى كرائمه ووطأها في رمضان، فأفتوا بالإطعام، وإسحاق بن إبراهيم سكت. فقال له أمير المؤمنين: ما يقول الشيخ في فتوى أصحابي؟ قال له إسحاق: لا أقول بقولهم، وأقول بالصوم. فقيل له: أليس مذهب مالك الإطعام؟ فقال لهم: لما تحفظوا مذهب مالك إلا أن كنتم تردون مصانعة أمير المؤمنين؟ إنما أمر مالك بالإطعام لمن له مال، وأمير المؤمنين لا مال له، إنما هو مال بيت المسلمين. فأخذ بقوله أمير المؤمنين وشكره عليه، انتهى. وهذا صحيح. نعم، حكى ابن بشكوال أنه اتفق عبد الرحمن بن الحكم مثل هذا في رمضان، فسأل الفقهاء عن توبته من ذلك وفوت، فقال يحيى بن يحيى: يكفر ذلك صيام شهرين متتابعين. فلما برز ذلك من يحيى سكت سائر الفقهاء حتى خرجوا من عنده، فقال يحيى: ما لك، لم تفته بمذهبنا عن مالك من أنه مخير بين العتق والإطعام والصيام؟ فقال لهم: لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة، ولكن حملته على أصعب الأمور لألا يعود. فإن صح هذا عن يحيى بن أبي يحيى رحمه الله، وكان كلامه على ظهره، كان مخالفا للإجماع. يبقى نخلص من ذلك إن المناسب هما 3 أنواع دوات، خدنا 2 بس. المنوع الأولاني أن يشهد له الشرع، وخلنا القصاص في الحياة والأطراف، فهذا لا مندوح لنا في رده. الأمر الثاني أن يشهد الشرع برده فلا يعول به. النوع الثالث من المناسب الشرع لم يشهد برده ولم يشهد بقبوله، وهذا الذي نشأت منه المصالح المرسلة والاستحسان، يؤدى إن شاء الله عز وجل إلى اللقاء القادم، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.